بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 58 من دروس سورة النساء، ومع الآية 31 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها الإخوة الكرام، آيات القرآن الكريم كما يقول بعض علماء الأمة آخذة برقاب بعضها بعضا، يعني هناك ارتباط دقيق جدا يدركه من وفقه الله لفهم هذا الكتاب. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني كل ما في الكون ملك الله عز وجل، والله عز وجل قادر أن يهب التي طلقها زوجها زوجا خيرا منه، وقادر أن يهب الذي أبت عليه زوجته أن تكون زوجة صالحة أن يهبه زوجة صالحة، وقادر أن الذي رضي بقضاء الله وقدره فمنحه الله البنات من دون الذكور ورضي بهذا القضاء أن يهبه الله أصهارا هم أقرب إليه من أولاده، وقادر أن الذي وهبه الذكور من دون الإناث أن يعينه في شأن حياته. العبرة أن ترضى بقضاء الله، العبرة أن تؤمن أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى وصفاته فضلى. فحينما تستقبل قضاء الله عز وجل بالرضا، الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، الأمر كله بيده، يعني بالتعبير القريب من أذهان الإخوة الكرام، الخيارات عند الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. يعني واحد عقيم، الله عز وجل قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا الذي جعله الله عقيما لحكمة أرادها، لو أن هذا الإنسان استقبل هذا القضاء والقدر بالرضا ورضي عن الله عز وجل، قد يسخر له ربنا من يخدمه خدمة تفوق خدمة الابن. أيام الإنسان ينجب أولاد ذكور كلهم مسافرون ولا ينتفع بهم إطلاقا، لذلك فهم بعض العلماء من قوله تعالى: وبنين شهودا، يعني بنون معه في معونته وليسوا بعيدين عنه، فقد يهب الله الذكور ولا تنتفع بالذكور، وقد يهب الله الإناث ولا ترضى بالإناث، وقد يجعل الله من يشاء عقيما، فإذا قبل حكم الله عز وجل سخر له من يخدمه أفضل من خدمة أولاده. العبرة أن ترضى عن الله، العبرة أن ترى أن الله بيده الخير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير. العبرة أن ترى أن الأمر كله بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى وصفاته فضلة. فالآية الكريمة: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وقد ذكرت لكم من قبل أن اللام هنا في كلمة لله لام الملك، أي كل الكون ملك لله عز وجل، لكن ملكية الله لهذا الكون هي أعلى درجات الملكية، فهو يملكه خلقا ويملكه تصرفا ويملكه مصيرا، بينما البشر قد يملكون ولا ينتفعون، وقد ينتفعون ولا يملكون، وقد ينتفعون ويملكون، والمصير ليس له. وجاءت هذه الآية مرات ثلاثة: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. المرة الثانية: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الآية الثالثة: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئننا، وهؤلاء الذين يضعف إيمانهم في هذه الأيام العصيبة يرون أن الأرض ليست بملك الله عز وجل، بملك أناس بلغوا ذروة القوة وفرضوا إرادتهم على كل الشعوب، وأنهم آلهة الأرض، وهذا يبعث في النفس القلق والخوف والضجر، بينما الموحد متوازن. والبطولة أن توحد في مثل هذه المحن، لا في الرخاء، في الرخاء جميع الناس موحدون، ولكن الموحد الحقيقي هو الذي حينما تشتد المحن يبقى متيقنا أن الأمر بيد الله. يروى أن أحد الطغاة استدعى صحابي جليل في بدايات العهد الأموي ليقتله، فقال له هذا الصحابي أو لعله تابعي لا أذكر، قال له: لو علمت أن أجلي بيدك ما عبدت غيرك، لكن أجلي بيد الله عز وجل، لو علمت أن أجلي بيدك ما عبدت غيرك، ولكن أجلي بيد الله عز وجل. عظمة الإيمان أيها الإخوة أن تشعر بكل خلية في جسمك وبكل قطرة في دمك أن الأمر بيد الله. أنت حينما تقرأ القرآن وتقرأ قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، تطمئن. حينما تقرأ قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. حينما تقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. حينما تقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في صفحة واحدة الله جل جلاله أعاد هذه الآية بصيغ مختلفة ثلاث مرات: ولله ما في السماوات وما في الأرض. نحن المؤمنين إن شاء الله نؤمن أن الله فعال. والآية الكريمة: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الذي يريده يفعله، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تفعل شيئا ما أراده الله، كما أنه لا تستطيع قوة في الأرض أن تمنع عنك خيرا أراده الله، كما أنه لا تستطيع قوة في الأرض أن تجلب لك منفعة حجبها الله عنك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا هو التوحيد. وما من وقت نحن في أمس الحاجة إلى علم التوحيد أو إلى التوحيد كهذا الوقت، لأن الله جلت حكمته من امتحاناته الصعبة للمؤمنين أنه يقوي الكافر، والكافر يفعل فيما يبدو ما يريد، فيما يبدو لضعيف البصر، لكن الحقيقة أن الله يفعل ما يريد. فنحن مدعوون أيها الإخوة إلى التعمق في آيات التوحيد. يعني الموضوع متعلق بالزواج، يعني أنت تزوجت امرأة صالحة أو تزوجت امرأة ليست صالحة، لو حصل فراق بينكما، الله عز وجل قادر أن يعطي المرأة التي طلقت زوجا خيرا من زوجها، وقادر أن يعطي الرجل الذي لم تكن زوجته مقدرة له زوجة أخرى تقدره، وقادر لمن أنجب ذكورا أن يملأ قلبه رضا، ولمن أنجب إناثا أن يملأ قلبه رضا، ولمن جعله الله عقيما أن يملأ قلبه رضا. والعبرة أن ترى أن يد الله تعمل وحدها، وليس مع الله أحد، ليس في الكون إلا الله. هذه حقيقة التوحيد. على الشبكية، على شبكية العين، هناك قوى لا تعد ولا تحصى، قوى طاغية غاشمة ظالمة تقتل تدمر تهدم، هذا على الشبكية. أما عند إدراك المؤمن العميق أن الأمر كله بيد الله، والآية واضحة: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وترون وتسمعون كيف ينزع الملك ممن يشاء. الذي كان قبل أيام في أعلى درجة هو يتخفى من مكان إلى مكان. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. حينما ترى أن الله يعمل وحده وأنه يعطي كل إنسان ما يستحقه، وأن حساب الله عسير، وأن بطش ربك لشديد، عندئذ ينبغي أن تخاف من الله. ولو وجدت الحبل مرخا لك، هذا الحبل المرخى يشد في أي لحظة. إن كيدي متين، يعني الإنسان مربوط بحبل لا ينقطع، في أي لحظة أرادها الله عز وجل يشد الحبل فإذا هو في قبضة الله، يسحب من تحته البساط فإذا هو بيد الله عز وجل. كأن هذه الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض، تطمين لكل زوجين افترقا. كنت أقول دائما حينما يفترق زوجان أدعو لكل منهما أن يهبه شريكا أفضل من الذي كان، وقد يحدث هذا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الآية الكريمة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هناك ملمح أيها الإخوة، وهو أن الذي سخره الله ليس فيه فساد إطلاقا. هذه الأرض مسخرة، دورتها حول الشمس من ملايين السنين لا تتقدم ولا تتأخر، يعني أدق الساعات في العالم قد تقصر في العام كله ثانية واحدة. كيف نكشف أنها قصرت ثانية؟ على حركة نجم. يعني الكون يعمل بنظام عجيب لأنه مسخر، إذاً لا يتطرق الفساد إلى الكون أبداً. كل شيء ما سوى الإنس والجن ليس فيه فساد لأنه مسخر بيد الله عز وجل. وتجد في حياة الحيوان وفي حياة النبات حتى في حياة الكواكب والأفلاك نظام دقيق ودقة متناهية وانسجام عجيب. فالفساد من أين يأتي؟ من مخلوق سمح الله له أن يختار وأودع فيه الشهوات وأعطاه منهج، فهذا المخلوق وهو الإنسان والجن معه يتحركان انطلاقا من شهواتهما من دون منهج يسيران عليه، فكان الفساد. لذلك حينما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليس هناك فساد في خلق الله أبدا، لأن الله كماله مطلق وكماله شمولي، وكل شيء خلقه في أكمل مستوى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني مرة حدثتكم من قبل أن هذه البعوضة التي لا تنظر إليها بتفاهتها عندك، برأسها في 100 عين، في فمها 48 سنا، في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، تملك جهاز لا تملكه الطائرات، مستقبلات حرارية، ترى بالأشعة تحت الحمراء، ترى الشيء في الليل بحرارته لا بلونه وشكله، عند جهاز رادار، جهاز تخدير، عند جهاز تميع للدم، عند محاجم، عند مخالب. الله عز وجل قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذه البعوضة التي تزن 1 على 1000 من غرام، دقة صنعها ليست أقل من دقة صنع الحوت الأزرق الذي يبلغ 150 طن، وجبته المتواضعة 4 طن، وليده رضعته تساوي 300 كيلو، 3 رضعات بطن حليب كل يوم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الله عز وجل بيده الخلق والأمر، فلذلك من أين يأتي الفساد؟ يعني في سمكة في البحر اسمها السمكة الطبيبة، كأنه في اتفاق بين كل أسماك البحر أن هذه السمكة لا تلتهم، لا تؤكل، مهمتها معالجة الإنتانات على جلد الأسماك، والأسماك تقف في صف طويل تنتظر دورها في المعالجة. يعني في بالبحر طب، وهذه السمكة ما العرف المكتوب أن سمكة كبيرة لا تلتهمها أبدا، هي غذاء هذه الإنتانات التي في حراشف الأسماك، فكل سمكة حتى في إنتانات ضمن فم السمكة تفتح لها فمها السمكة الكبير وتدخل إلى فمها وتنظف هذه الإنتانات وتريحها من هذه الأمراض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أين الفساد؟ في مخلوق أودع الله فيه الشهوات ومنحه حرية الاختيار وأعطاه منهج، فانطلق بدافع من شهواته من دون منهج يسير عليه، فكان الفساد في الأرض. فلذلك الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد محصور فقط في الإنس والجن، لأنهما مخلوقان أعطيا حرية الاختيار وأودعت فيهما الشهوات وأعطيا منهجا يسيران عليه، فانطلقا بدافع من الشهوات من دون منهج يسيرا عليه، فكان الفساد في الأرض. الآية الكريمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكان من الممكن ألا يذيقنا الله بعض الذي نعمل، كان ممكن يكون في إباحية بلا مرض الإيدز، لكن مرض الإيدز قدره الله عز وجل عقابا للانحراف، العلة لعلهم يرجعون إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يعني إن أردتم ألا يكون هناك فساد فاتقوا الله. يعني أنت آلة معقدة جدا ولك صانع حكيم، ولهذا الصانع تعليمات، أنت راقب نفسك بشكل عفوي. إن اشتريت آلة غالية الثمن عظيمة النفع معقدة التركيب، لا تستعملها قبل أن تقرأ تعليمات الصانع. الأشخاص المحترمين إذا اقتنوا آلة غالية جدا ولها فائدة كبيرة جدا لا يستخدمون هذه الآلة إلا بعد قراءة تعليمات الصانع، لأن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. فالله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لعلك إن انطلقت من محبتك لذاتك، وما منا واحد على وجه الأرض إلا ويحب نفسه، يحب ذاته، أعلن هذا أم لم يعلنه؟ كل واحد منا يحب وجوده، ويحب سلامة وجوده، ويحب استمرار وجوده، ويحب كمال وجوده. فأنت حينما تنطلق من حبك لوجودك، ومن حبك لسلامة وجودك، ومن حبك لكمال وجودك، ومن حبك لاستمرار وجودك، ينبغي أن تتقي الله، لأنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربحه. يعني ينبغي أن تؤمن أن العلاقة بين المعصية وبين نتائجها علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. وكنت أضرب هذا المثل دائما: أنت إذا تلقيت أمرا وأنت في مدرسة مثلا أن تخرج من هذا الباب دون هذا الباب وخالفت الأمر تعاقب، لكن ما في علاقة علمية بين العقاب وبين المخالفة، العلاقة وضعية. المنظم واضع نظام المدرسة، ارتأى أن يكون هذا الباب للخروج وذاك للدخول، فإذا خالفت هذا الأمر تستحق العقوبة، ولكن ما في علاقة علمية بين العقوبة وبين السبب، العلاقة وضعية نحن وضعناها. الإنسان خرج من بلده معه مبلغ من المال، حصله بجهد شرعي، في قوانين تعاقبه، ما في علاقة علمية بين إنسان يحمل ألف بالعملات الصعبة وخرج بها وبين العقاب، العلاقة وضعية، القوانين تمنع ذلك. أما إذا إنسان وضع يده على مدفأة وهي مشتعلة تحترق، في علاقة علمية بين وضع اليد وبين الاحتراق. يجب أن نفهم جميعا أن العلاقة بين الأمر الإلهي ونتائجه وبين النهي الإلهي ونتائجه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. يعني لو فرضنا وزير الكهرباء كتب أو أعطى تعليمات أن يكتب على عمود لحمل تيار عالي التوتر ممنوع الاقتراب تحت طائلة الهلاك، لو جاء إنسان وأراد أن يقترب لكن خاف من الشرطي، نظر في شرطة وموضوع شرطة، التيار نفسه بيعاقبك، هو ما بده شرطة. فالإنسان الأحمق ما حدا شايفني، هذا العلاقة بين احتراق الإنسان وبين اقترابه من التيار عالي التوتر علاقة علمية. يعني لو كنت في نصف الليل، لو كنت وحدك واقتربت تحترق. فحينما تفهم أنت منهج الله هكذا، أن هناك علاقة علمية بين المعصية وبين نتائجها وبين الطاعة ونتائجها، تقبل على طاعة الله عز وجل. لذلك أنا كنت حينما أقول، يعني أنت ماشي بمكان مفتوح وجدت لوحة مكتوب عليها لا تتجاوز حقل الألغام، أولا هل تشعر بحقد على من وضع هذه اللوحة؟ لا، بالعكس تشعر بامتنان له. هل تعد أن هذه اللوحة تقييد لحريتك؟ لا، ضمان لسلامتك. هذا فهم الدين، الدين ضمان لسلامتنا. لما الله عز وجل أمر بالحجاب، أمر بعدم الاختلاط، أمر بالزواج، أمر بالصدق، أمر بالأمانة، أمر بالعفة، تلاقي مجتمع سليم متوازن مرتاح في تعاون. أما حينما تخرق حدود الله عز وجل وحينما تنتهك حرمات الله عز وجل ندفع الثمن. ينتهي هذا الكلام بهذه القاعدة، وأنا والله صغتها صياغة أعني ما أقول: ما من مشكلة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله. لو أردت أن تستقصي المآسي والمشكلات التي يعاني منها البشر، ما من مشكلة إلا بسبب معصية، وما من معصية إلا بسبب جهل. أخ كريم أهداني كتابا، ألف هذا الكتاب رجل كان مدير للسجون، فذكر في الكتاب 63 حالة من المساجين عنده، كل سجين ما قصته وما ذنبه، لكن أجمل ما في هذا الكتاب أنه بعد أن يذكر قصة السجين والحكم الذي صدر بحقه يذكر المخالفة الشرعية التي سببت له هذه الجريمة وهذه العقوبة. أبدا، ما من مشكلة يعاني منها البشر إلا بسبب مخالفة شرعية. يعني عند ضباط الأمن الجنائي قاعدة، عند كل جريمة يقولون فتش عن المرأة، قد يكون في وراء هذه الجريمة امرأة مثلا، أو تنافس على امرأة، أو مشكلة. أنا أقول فتش عن المعصية الأصح، ما من مشكلة تقع إلا وراءها معصية. حتى العالم الإسلامي، يعني الإنسان لا يكون كالنعامة يغمس رأسه في الرمل، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لا تعتب على أحد، لا تعمل مشجب تعلق عليه أخطاءك، تقول يا أخي ماسونية عالمية استعمار، أخطاؤنا من عندنا، أخطاؤنا من عندنا، ما في مشكلة يعاني منها المسلمون في شتى أقطارهم إلا والسبب معصيتهم لله عز وجل. حتى في أمور الرزق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني الله عز وجل في هذا العام أعطانا رسالة، أرانا شيئا من فضله. يعني الأنهار التي جفت من 30 عام الآن تفجرت، نهر برد من 20 عام ما وصل للعتيبة الآن وصل وأصبحت بحيرة ضخمة. الله عز وجل أعطانا رسالة، الأمر بيدي، الرزق بيد الله عز وجل، فما علينا إلا أن نستقيم على أمره. الفساد من عند أنفسنا، البطل ما بيقفز على المشكلات بيواجهها، فنحن تعودنا أن نحيل كل مشكلاتنا إلى غيرنا وارتحنا من ذلك، نحيل المشكلات إلى غيرنا ونرتاح من المسؤولية. مشكلاتنا من عند أنفسنا. الله عز وجل يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. يعني هذه الآية معناها إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم، ولكن الله جل شأنه لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروه يرضه لكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تظنوا أيها العباد أن إيمانكم ينفع الله عز وجل، إن آمنتم جميعا أو كفرتم جميعا عند الله سواء، لكنكم إذا آمنتم فلأنفسكم، وإن عصيتم فعليها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا، فالإحسان لك والإساءة عليك. الآية دقيقة جدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذان الزوجان اللذان افترقا، الله عز وجل قادر أن يهب كل منهما شريكا أفضل من الذي تركه. مع وجود الله عز وجل وقدرته المطلقة وحكمته المطلقة ورحمته المطلقة وغناه المطلق، ما في مشكلة بالأرض، في مشكلات لا تعد ولا تحصى بسبب ضعف الإيمان وسبب المعصية. أما لو آمنت بالله الإيمان الحق واستقمت على أمره، فالله عز وجل يعطيك ما تسأل، ولك عنده المكانة العالية. مرة ثالثة، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. دقق في هذا المعنى، أنت عبد، الله عز وجل أعطاك منهج، قال لك أطعني، أطع أمرنا، نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، الخير كله والسعادة كلها والراحة النفسية كلها والطمأنينة كلها بطاعة الله عز وجل. والآية الكريمة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأنت حينما تشتد عليك الأمور عليك بطاعة الله عز وجل. الله ما كلفك فوق ما تطيق. أدق فكرة تكلمت بها الآن اليوم في الخطبة، أن من تلبيس إبليس أن الذي بمقدورك أن تفعله، أن الذي بإمكانك أن تفعله ضمن طاقتك، ولا تساءل ولا تحاسب ولا في حرج ولا ضيق ولا مشكلة، يزهدك فيه، والذي لا تستطيعه يقحمك فيه. واحد دخل لبيته، ألا يستطيع أن يصلي؟ طبعا. ألا يستطيع أن يضبط لسانه؟ أن يأمر أهله بالصلاة؟ أن يصلي قبل أن ينام؟ أن يقرأ القرآن؟ أن يسبح الواحد الديان؟ أنه إذا أكل يسمي الله عز وجل؟ أنه يوجه لأولاده نصائح ثمينة يحضهم على معرفة الله عز وجل؟ إذا دخل إلى محل تجاري، أليس بإمكانه أن يكون صادقاً نصوحاً للذي يبيعه، متقناً لعمله؟ كله بإمكانك. في إنسان يسألك في الأرض لماذا أنت صادق؟ أنت متهم أنك صادق؟ لا، مستحيل، ما أحد يحاسبك على أن تكون صادقاً أو أن تكون عفيفاً أو أن تكون أميناً أو أن تكون متقناً لعملك أو أن تكون أباً كاملاً، أن تكون زوجاً رحيماً بزوجتك. مليون عمل بإمكانك أن تفعله ضمن طاقتك ضمن إمكاناتك دون أن تسأل دون أن تحاسب. هذا الشيء السهل الذي بقدرتك أن تفعله الشيطان يزهدك به، والذي لا تستطيعه دول يحمسك فيه. هذا من تلبيس إبليس. أقم أمر الله فيما تملك يكفيك ما لا تملك. فأنا أملك أن أطيع الله، الله قال لي بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وكفى بالله وكيلا، أطعه وتوكل عليه، أطعه وتوكل عليه وكفى بالله وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيه. هي حالة مريحة جدا هي، ونحن في أمس الحاجة إليها الآن، في قلق شديد، في خوف، العدوان قريب من كل مسلم، صار ما في حدث يقع في طرف الدنيا ما لك علاقة فيه، الأحداث لها تداعيات كما يقولون، فكل شيء يقع في طرف الدنيا يتأثر من في الطرف الآخر. ملخص هذا الكلام الطويل: أطع ربك وتوكل عليه وفوض إليه، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. شأنك كعبد أن تطيعه، وشأنه كرب أن يرحمك وأن يحفظك وأن يوفقك. فأنت أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. ثم يقول الله عز وجل: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. يعني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله عز وجل منحنا نعمة الوجود ومنحنا نعمة الإمداد ومنحنا نعمة الهدى والرشاد، فإن استنكفنا أن نعبده وإن تولينا عن طاعته يستبدل قوما غيرنا. ثم يقول الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يعني من أراد عز الدنيا، من أراد التفوق في الدنيا، من أراد أن يكون ذا شأن في الدنيا، من أراد أن يكون متألقا في الدنيا، من أراد أن يبقى ذكره في الدنيا، هذا الإنسان ليس طموحا، لأن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة. أنت إذا أطعت الله أتتك الدنيا وهي راغمة. من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته كسرهما معا. أنت إذا أردت الله أتتك الدنيا وهي راغمة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أطلب ثواب الدنيا والآخرة. لفي علماء كبار اخترعوا أشياء نافعة ارتقى ذكرهم وأشاد الناس بهم ونصبوا لهم تماثيل وأقاموا لهم حفلات تكريم بعد موتهم. لو أنهم أرادوا بهذا الاختراع وجه الله عز وجل وأرادوا خدمة البشرية والتخفيف عن عباد الله لكسبوا الدنيا والآخرة. كل إنسان له مراد. هذا أراد السمعة فله السمعة، هذا أراد الشهرة فله الشهرة، هذا أراد المال الوفير من هذا الاختراع له ذلك، هذا أراد أن يبقى ذكره مستمرا له ذلك. لكن لو أنه أراد الله عز وجل له الدنيا والآخرة. كلام دقيق. لو اخترت الله لكنت في الدنيا وجيها وفي الآخرة وجيها، وكان وجيها في الدنيا والآخرة. أنت حينما تريد لقاء الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك في الدنيا. بالحرم النبوي لو دخل أكبر ملك يرى نفسه صغيرا أمام هذا المقام العظيم. ورفعنا لك ذكرك. مرة إنسان ما صدق، إنسان أجنبي لقى ما في حركة بأحد الأيام في الشام، قال له في عنا عطلة رسمية. قال له ما المناسبة؟ قال له والله عنا عيد المولد في تعطيل. قال له من هو صاحب هذه المناسبة؟ قال له رجل كان نبي هذه الأمة. قال له منذ متى؟ من كم سنة مات؟ قال له من 1400 سنة صعق. من 1400 عام يموت هذا الإنسان ونحتفل كل عام بميلاده ورفعنا لك ذكرك. فإذا أنت أردت الله لك الدنيا والآخرة، والله تأتيك الدنيا وهي راغمة، والله هي أحقر الدنيا من أن تكون عقابا لإنسان أو مكافأة لإنسان، لكنها تأتيك عرضا. لذلك من كان يريد ثواب الدنيا، هذا إنسان يريد الدنيا فقط، يأتيه أموال طائلة. هذا بيل جيتس له 90 مليار في معه، شاب عمره 40 سنة 90 مليار ثروته. إذا مات ما له شيء. أي إنسان لو أراد الدنيا فقط ومات انتهى كل شيء. يعني الإنسان عظمته بقطر شريانه التاجي ميلي وربع. كل مكانته وهيمنته وقوته وأمواله وكل أموال منقولة وغير منقولة على ميلي وربع بالشريان التاجي، متى ما تسكروا تجي النعوة خلاص انتهت الأمور. كل عظمته وثروته وأمواله المنقولة وغير المنقولة وهيمنته وشخصيته وملكه على سيولة دمه، الدم إذا تجمد في العروق انتهت حياته، أو على نمو خلايا إذا نمت نموا عشوائيا يعني صار معه ورم خبيث انتهى. فالإنسان حينما يريد الآخرة كسب الدنيا والآخرة. يقول أحد العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك إذا أطعت الله عز وجل نلت الدنيا والآخرة. وهذا بعض معاني قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أنا أختم هذا الدرس بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. في الآخرة مفروغ منا، بالدنيا قال: سواء محياهم، محياهم يعني بيت المؤمن كبيت الكافر، زواج المؤمن كزواج الكافر، أولاد المؤمن كأولاد الكافر، عمل المؤمن كعمل الكافر، سمعة المؤمن كسمعة الكافر، سعادته كشقائه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فمن كان يريد ثواب الدنيا، يلي يريد مال الدنيا، منصب رفيع، بيت فخم، مكانة عالية، إذا كان أراد الشهرة هو أشهر واحد إبليس بالأرض، ما في أشهر منه بالأرض، بكل اللغات له مكانة، فالشهرة ما لها قيمة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أنت اختر أن تكون مع الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما اختار أن يلقى ربه بكى سيدنا الصديق، سيدنا بلال حينما جاءه ملك الموت قالت له ابنته: وكربتاه يا أبتي، قال: لا ترب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فالبطولة أن تختار الآخرة. والله الذي لا إله إلا هو تأتيك الدنيا وهي راغمة، والتوفيق الذي يناله المؤمن يفوق حد الخيال. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الأمور ميسرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يعني والله هيك بلغني أنه إنسان بأحداث العراق، شاب قتل من الذين ذهبوا ليدافعوا عن الإسلام، أقسم بالله شاب أنه 4 أيام والحر شديد وكأنه نائم، فقال: أنا حفرت له حفرة ودفنته وقبلته قبل أن أدفنه. هذا شاب كسب الآخرة كلها، كسب الجنة. 4 أيام الجثة بالحر تتفسخ بعد ساعات، 4 أيام وهو نائم. قال: والله كأنه نائم، حفر له حفرة في صحن مسجد ودفنه بها وقبله قبل أن يدفنه. عطاء الله لا يقدر بثمن. هلأ واحد مثلا ملك دولة 6000 بير فيها، أكبر مخزون نفط بالعالم، ملك بكاملة فرضا، واحد ملك الجنة، أيهما أربح؟ اسمع الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يجب أن تكون مقاييسنا مقاييس قرآنية. فمن زحزح عن النار، ومعنى ذلك إذا كان دخل عدوان قول هذا مشيئة الله، لا يجب أن يقاوم طبعا، بس عمل لك بالنهاية سوف نموت جميعا. من هو المنتصر في الحقيقة؟ الذي كسب الآخرة. يعني هذا الغلام الذي قال للملك: لن تقتلني إلا إذا أخذت سهما من جعبتي وجمعت الناس في مكان عام وقلت قبل أن تطلق السهم باسم ربي الغلام، فمات الغلام. بس ما الذي حصل؟ الناس آمنوا برب الغلام ولم يؤمنوا بالملك، فهو ضحى بحياته بس كسب الآخرة. الآن في عنا نصر المبدئي يملكه كل واحد منا، ولو أننا على صعيد الواقع ما انتصرنا. إذا واحد مات مؤمن مستقيم موحد له عمل صالح، هذا منتصر ولو مات بقذيفة. العبرة أن تكسب الآخرة. هذا النصر متاح لكل واحد منا أن يموت مؤمنا. نعم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا، والحمد لله رب العالمين.